بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال 24: ما هي الأشياء التي يكره للصائم فعلها؟ قال: تكره له أشياء كثيرة، تقدم بعضها، ومنها الحجامة والاحتجام، وهذا الذي ذكر المؤلف هنا هو الذي اختاره الشوكاني في نيل الأوطار جمعا بين الأدلة في باب الحجامة، وأنها تكره في حق الصائم إذا كان يضعف بسببها، وكلما زاد الضعف زادت الكراهة، فإذا كانت الحجامة تؤدي به ربما إلى الهلاك وهو صائم فقد تحرم، وأما إذا لم يتضرر بالحجامة فالصحيح أنها جائزة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم، كما في البخاري من حديث ابن عباس، وجاء في حديث أنس أنهم كانوا لا يكرهون الحجامة إلا من أجل الضعف، من أجل الضعف. إذن معناه أن إذا حصل ضعف للصائم تكره في حقه الحجامة. قال: ومضغ اللبان الذي لا يتغير به الريق، هذا إذا كان لا يتحلل منه أجزاء، لبان ليس له رائحة ولا طعم ولا يتحلل منه أجزاء فهو مكروه استعماله، وأما إذا كان يتحلل منه أجزاء أو يخرج منه طعم رائحة حلوة أو نحو ذلك فهذا من المفطرات. قال: وتذوق الطعام والشراب كما تفعل الطباخة لتعرف الملح والسكر في الشربة واللبنية هل زاد أو نقص، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز ذلك للحاجة، وقد ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري وهو معلق، لكن بشرط أن المرأة بعد أن تذوق بلسانها تلفظه من فمها لا تبقي في فمها، وإن استطاعت ألا تفعل ذلك فهو أحسن بعدا عن الشبهة، وربما أيضا أنه يعلق في فمها شيء فينزل إلى الجوف، فإذا كان مجرد تذوق بطرف اللسان ثم تبصقه ولا تبتلعه فهذا قد قال به أكثر أهل العلم. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، أي أن هذا أيضا من المكروهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا حديث لقيط ابن صبرة عند الترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم. وإذا سبق الماء منها، أي من المضمضة والاستنشاق، إلى الجوف أو الدماغ بطل الصوم ولزم القضاء والإمساك، وهذا القول فيه نظر، فإنه إن دخل الماء ولم يكن قاصدا لذلك سواء كان من مضمضة أو الاستنشاق أو السباحة أو نحو ذلك فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح، لكن إذا تكلف المبالغة في الاستنشاق والمضمضة حتى دخل الماء إلى جوفه يخشى عليه من أنه يصير مفطرا. وهذا الذي تقدم هو قول الإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن، ورجحه ابن حزم والإمام البخاري، واختاره العلامة العثيمين لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. والنهي هو عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وخاصة الاستنشاق المبالغة منهي عنها، لكن لو دخل ماء بغير قصد فإنه لا دليل على أنه يفطر. قال: والصحيح أن السواك لا يكره بعد الزوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في الصحيحين، وجاء في رواية عند مع كل وضوء عند الإمام مالك وغيره. وقد مر بنا في نيل الأوطار أن الأحاديث التي فيها النهي عن استعمال السواك بعد الزوال لا يصح منها شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويستاك عند كل صلاة، فيجوز استعماله أول النهار وآخر النهار حتى عند صلاة المغرب، إلا أن الذي يستعمل السواك يتحرز أكثر، وخصوصا إذا كان السواك رطب يتحلل منه مادة فإنه يبصقها. وأيضا ذكر أهل العلم أن من استاك فأخرج السواك ثم أعاده وفيه شيء من الريق فابتلع ذلك الريق فقد أفطر. من استاك ثم أخرج السواك، السواك يكون فيه ريق يبقى فيه شيء من الريق، فإذا أعدته ذلك الريق الذي في السواك يكون مفطرا إذا ابتلعته. فأنت إذا استعملت السواك ثم أخرجته وأردت أن تعيده مرة أخرى، أولا حاول أن تزيل ما فيه من الريق، حاول أن تزيل ما فيه من الريق، وإلا فإن هذا يعد من المفطرات عند أهل العلم. كما أنهم ذكروا أيضا الماء أو البصاق المبلول في حبل الخياطة، بعض الخياطين يعمل في الحبل شيء من البصاق يبرمه ثم يدخل في فمه مرة أخرى، فربما يصيبه ذلك الريق الذي قد خرج من فمه وعاد إليه، فهذا مثله. قال: ولا بأس بالاغتسال. وبعض الناس يتساهل في هذا، يكون السواك في فمه دائما دائما وهو يستاك، يستاك ويخرجه ويكون مليء بالريق ثم يعيده ويمصه ويعيده وهكذا، فربما يصير مفطرا بهذا الفعل. قال: ولا بأس بالاغتسال والدهن في أول النهار وآخرة، وكذلك الطيب الذي لا يخل بآداب الصائم. والغسل حتى ولو كان للتبرد يجوز، حتى لو أراد الإنسان أن يتبرد من شدة الظمأ فإنه جائز. كان أنس بن مالك كما في صحيح البخاري معلقا يتخذ له أبزا ثم يتقحم فيه في رمضان، أي حوض من الماء من أجل التبرد، فهذا جائز. المهم أن يحافظ على عدم إيصال الماء إلى جوفه. قال: والكحل الذي لا يجد طعمه بفمه وإن طعمه فلا بأس، سواء وجد الطعم أم لم يجد الطعم فإن هذا لا يضر، لأن العين ليست منفذا للطعام والشراب، وسواء الكحل أو قطرة العين، القطرة التي توضع في العين ربما يجد الإنسان طعمها في الحلق، هذه لا تضر لأنها ليست منفذ، العين ليست منفذ للطعام والشراب، ولا دليل على أنها من المفطرات، وإنما ما يدخل من الأنف هو الذي يفطر إن وجد طعمه في الحلق ونزل إلى الجوف. وهذا قول جماعة من أهل العلم من المتقدمين، ورجحه أئمة العصر كالباز والألباني والعثيمين، قبلهم الشوكاني والصنعاني وشيخ الإسلام. فالعين ليست منفذا للحجامة، وقد رد الصنعاني على الذين يقولون بأنه يجد طعم القطرة في حلقه، قال لهم: أرأيت لو أن إنسانا قطع الدب، ذاك الذي يسمى الدب، قطعه قطع منه قطعة ثم وضع قدمه عليه، إذا وضعت قدمك على الدبة وهي مقطوعة جديدة طرية ستجد طعمها في لسانك، ستجد طعمها في لسانك، فهل هذا يكون من فطرات؟ الجواب لا، لأن الرجل ليست محلا لإدخال الطعام ولا منفذا. كذلك وضع شيء في العين لا يضر الصائم وإن وجد طعمه في الحلق. قال: والكحل الذي لا يجد طعمه بفمه وإن طعمه فلا بأس. والفصد كالحجامة، يعني حكمه كحكم الحجامة، وهو إخراج الدم بشيء أكثر مما يخرج في باب الحجامة، ومثله أيضا أخذ الدم للتبرع أو أخذ الدم عينة للمختبر، إن كان المريض لا يتضرر بذلك أو الذي يسحب منه الدم لا يتضرر فإنه لا يضر، ولا لا يضر بصيامه ولا يكون مفطرا. فإن كان سحب هذا الدم يؤدي به إلى الإغماء والمرض فهذا قد يفطر للمرض ويكره في حقه أخذ الدم. قال: وغلبة القي، وقد تقدم، وتعمد الرعاف لا يضر، لأنه لا دليل على ذلك على أنه من المفطرات الرعاف. قال: ومن تخلل وأخرج الدم من بين أسنانه وجب عليه البصق، أي لا يمص ذلك الدم إلى جوفه بل يخرجه. لكن هل يكون من المفطرات هذا الفعل؟ الجواب لا. ولو أن إنسانا عنده سن يؤلمه فذهب إلى الطبيب وقلعه في نهار رمضان، هل هذا يضر بصيامه؟ الجواب لا، ما لم يبتلع ما خرج من الدماء. قال: حتى يصفو ريقه ويتمضمض، وإن ابتلع ريقه المتنجس بطل صومه على الصحيح. إن ابتلع هذا الريق الذي فيه الدم نعم يكون مفطرا، لكن قول المؤلف ابتلع ريقه المتنجس هذا مبني على قول بعض الفقهاء أن دم الإنسان الذي يخرج منه يكون نجس، وهذا قول ليس بصحيح، بل ليس بنجس بل هو طاهر، إذا ابتلعه يفطر لكنه ليس متنجس. فالدم الذي يخرج من الوجه من الأنف من الأذن من الأسنان من أي مكان في الإنسان ليس بنجس على الصحيح، ولا يدخل في الآية التي أو دما مسفوحا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما نقله القرطبي عن بعضهم أنهم نقلوا الإجماع على أن الدم المسفوح الذي يجري في العروق هذا إجماع ليس بصحيح، وإنما هو إجماع مدعى، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاركون في المعارك وربما يصلون ولم يذكر عنهم أنهم كانوا يغتسلون من الدماء، وهم يصلون ودماؤهم تسيل. قال: وإن ابتلع ريقه المتنجس بطل صومه على الصحيح، والانغماس في الماء مكروه خشية أن يدخل منه شيء إلى الجوف، وهذه الكراهة لا دليل عليها، فالدخول في الماء والاغتسال لا شيء فيه إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن الماء يدخل إلى جوفه فلا ينغمس، أما إذا كان حريصا محافظا على فمه بحيث أنه لا يدخل شيء فليس بمحرم أن يغتسل، سواء كان للتبرد من شدة الظمأ أو لغيره من الأغسال الواجبة أو المباحة. وكما تقدم أن أنس بن مالك كان يغتسل في حوض، وقد ثبت عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره. وكان الشعبي ربما دخل الحمام حمام البخار وهو صائم، فهذا الذي ذكر البخاري عن جماعة من السلف أنهم ربما يغتسلون لأجل التبرد مع الصيام فهذا لا شيء فيه، أو السباحة في البحر لا شيء فيه، لكن لا يتكلف ولا يكثر ولا يبالغ، بعضهم يبالغ حتى يشرب، لا يغتسل وهو على حذر، وإذا دخل شيء بغير قصد فلا شيء عليه، إذا دخل شيء بغير قصد فلا شيء عليه كما تقدم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما المتعمد الذي يتعمد شرب الماء هو الذي يكون مفطرا، هو الذي يكون مفطرا. نعم المغذي يتفطر، عند جماهير أهل العلم أن المغذي يتفطر، إلا قول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مال إليه الشيخ العثيمين في بعض كتبه، وإلا فإنها من المفطرات عند الجماهير لأن فيها تغذية.